أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الموضع الأول من المواضع الثلاثة، وهو أنه هل يقتضي ظهور الخطابات اشتراط المباشرة من قبل المخاطب بالتكليف، أم يكتفى بالإتيان بالفعل على وجه الاستنابة أو النيابة؟ ووعدت في آخر البحث السابق أن يكون هنا قبل تنقيح الأصل اللفظي الذي يقتضيه الخطاب كلام مختصر يرتبط بالنيابة والميزان الكلي في النيابة، حقيقة النيابة. طبعا هذا البحث يا أخوان يطول، وعادة محله الطبيعي بحوث الفقه، يبحث في غالب الحالات. أبرز مكان لبحثه هو الحج النيابي، هناك يعقد باعتبار فصول خاصة للنيابة وتكاليف النائب وإلى ما هناك. وإلا فهو يناسب أيضا الصلاة الاستجارية وإلى ما هنالك، وإن كانت النيابة هنا بعد تقضي التكليف، وكلامنا فعلا النيابة في مورد التكليف، لذلك كان الأنسب الحج النيابي، لأن هنالك مورد لأن هنالك موردا وهو المورد الوحيد في الفقه الذي يجوز للحي أن يستنيب فيه في عبادة متمحضة في العبادية، وهو على قيد الحياة إذا عجز عن الحج. عموما يوجد بحثان أساسيان عادة يقع الكلام فيهما. البحث الأول قد يطول ولا نجد من المناسب أن نطيل فيه هنا، هو بحث في حقيقة النيابة. أساسا ما إلو تأثير بحثنا فعلا، لذلك لن أغوص فيه. هل النيابة حقيقتها أن ينزل النائب نفسه حين العمل منزلة المنوبعان؟ بحيث يكون كأن المنوب عنه هو الآتي بالعمل. أم ينزل عمله منزلة عمل المنوب عنه، ولا ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، ينزل عمله منزلة عمل عليه السلام ورحمة الله المنوب عنه، أم أنه يأتي بالعمل لترتيب الآثار الوضعية أو الوضعية والتكليفية؟ التي تترتب لو جاء المنوب عنه بالعمل من دون التنزيل أصلا، يعني يأتي بالعمل بداعي أن يحصل فلان على الثواب المنوب عنه، أو أن يتجنب العقاب. وتوجد ثمرات يا أخوان بين هذه النظريات الثلاث، وهو بحث قل ما سلط الضوء عليه حتى في الفقه، لكن وجود الثمرات يستدعي هذا البحث في محله من الفقه، ومحله الطبيعي كما قلت هو الحج النيابي. مثلا من الثمرات المهمة في المجال أنه إذا قلنا بأن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عن في كل شيء، يبيت تكليف النائب وتكليف المنوب عنه في محرمات الإحرام والجواز وإلى ما هنالك. وبطبيعة الحال هذا على إطلاقه لا تساعده الأدلة الكثيرة في الفقه، فإن النائب إذا كان ذكرا عن أنثى في الحاج لا يستطيع أن ينزل نفسه منزلتها في كل شيء، فإن تكليفهما في الإحرام مختلف ولا دليل أصلا يساعد على التنزيل. وعليكم السلام بهذا المعنى وبهذه الطريقة وبهذه الكيفية. أما إذا كان المقصود والله إسقاط ذمتها إن كانت على قيد الحياة، أو إسقاط ذمتها بعد أن توفيت، فحينئذ يمكن أن يأتي بوظائفه هو من حيث محرمات الإحرام من حيث هذه القضايا، ولكنها تكون عملية هي التي يصح العمل منتسبا إليها بنحو من الأنحاء، خصوصا إذا كانت على قيد الحياة. وثمرات أخرى في محله. إذن هذا البحث مشترف فكري يا أخوان كما قد يتصور، أو مجرد تحليلات عقلية. وطبعا نحن لدينا يا أخوان في التفاصيل الفقهية عادة لدينا مشكلة في التفاصيل، أقول في فقه النظرية. شو يعني؟ هذا مهم يا أخوان البحث. المشكلة التي نواجهها في فقه النظرية في التفاصيل أن هذه التفاصيل في الأعم الأغلب هي نتاج النصوص الروائية في الأعم الأغلب، والنصوص الروائية في الأعم الأغلب هي أجوبة استفتاءات من أصحاب الأئمة ومعاصريهم ومعايشيهم صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام في الأعم الأغلب يجيب الشخص على مسألته، وحتما الإمام عندما يجيب الشخص يراعي مستواه الفكر، مستواه الثقافة، مستواه العلم. يأتي الفلاح فيسأل، ويأتي زرارة فيسأل، حتى زرارة وأمثال زرارة يا أخوان لهم حالات. زرارة أول ما جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام غير زرارة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ما خلق من أول يوم فقيه زرارة. للأسف يا أخوان قلما تراعى هذه الفواصل حين الاستنباط، قلما تراعى أصلها، قلما يراعى وتفاصيلها قلما تراعى. يعني الآن بيقول لك زرارة هو السائل، فنحن لازم نفهم فهم الفقيه. طيب إذا زرارة سائل الإمام الباقر عليه السلام، مين قال لك كان فقيه في ذلك الوقت؟ مرة المسألة تبين أنها سؤال فقيه، مثل تشقيقاتها والصحاح اللي موجودين بالاستصحاب مثلا، مرة أخرى لا، سؤال عادي وجوابه. إلا زرارة عنده أسئلة بسيطة جدا عن الإمام الباقر عليه السلام، عن أمهات المسائل، فلان شيء نجس أو مش نجس. طيب زرارة إنما تعلم هذا الفقه من الإمام. طبعا أنا أقول زرارة زرارة، وإلا زرارة رأس هرم لكثيرين كما هو واضح من الرواة. الفكرة التي أريد أن أرمي إليها وهي منهجيا جدا مهمة، أننا عندما نريد أن نكتشف نظرية في التفاصيل لا نجد في الغالب نصوص توجه النظر مباشرة إلى النظرية. هنالك لوازم على هذا التقدير، وعلى التقدير الآخر توجد لوازم، وهكذا، ومنها محل كلامنا. في محل كلامنا ما وجدنا ولا نص شرعي يفسر لنا النيابة شو هي حقيقتها أبدا. لكن قد تجد في تكاليف النائب في الحج أسئلة وأجوبة فقهية تتناسب مع النظرية الثانية ولا تتناسب لا مع الأولى ولا مع الثالثة في الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل في النيابة وحقيقة النيابة. وقد تجد في النصوص في بعض الحالات بعضها يتناسب مع النظرية الأولى وبعضها يتناسب مع الثانية، فتواجه مشكلة في التنظير. وأصحاب التنظير المتسرع كثيرا ما يأخذون بجانب من هذه اللوازم فيختارون نظرية مع أن هناك روايات تناسب النظرية الثانية، فلا بد من استيعاب الروايات في هذا المجال. قلت في التفاصيل يا إخوان قبل قليل، لأنه في كثير من الحالات في الأسس والأصول يوجد لدينا نصوص ابتدائية صريحة، خصوصا إذا المسألة منصوصة بشكل واضح قرآنيا، فيمكنك اقتناص نظرية قرآنية واضحة في هذا المجال. فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام كثيرا ما تجنبوا الخوض في فقه النظرية، ويعود هذا في تقديري إلى سببين رئيسيين. السبب الأول أن فقه النظرية غالبا يرتبط بالدولة وتطبيقات الدولة، يعني حقله الخصب هو الفقه الاجتماعي بالمعنى الكامل للكلام، لا أقول دائما، كثيرا، وهم كانوا دائما في خط المعارضة لهذا الجانب ولم يعملوا كثيرا على تقعيد القواعد فيما يرتبط بهذا المجال إلا في أطر نص فيها على قواعد. يعني الآن القواعد الفقهية غالبا مدونة عندنا، اللي هي في الأصل مدونة عند الشيعة، لا عليكم بكتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول. تجد أن القواعد الكلاسيكية صح التعبير المأنوسة المعروفة المدرسية في الفقه الشيعي هي القواعد اللي عليها نصوص واضحة، مثل لا ضرر، مثل لا حرج، مثل لا تعاد، مثل الفراغ، التجاوز، هذه القواعد المشهورة المألوفة المعروفة، مثل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، هل القواعد اللي هي محل ابتلاء في العادة. بينما تجد على الطرف المقابل لا حديث مفصل حقيقة عن فقه النظرية بمعزل أسسهم نقبلها أو لا نقبلها، فتجد نظام كامل في مجمل قضايا نظر على أساسها. السبب الثاني في تقديرنا إعواز فقه النظرية في التفاصيل أو في كثير من التفاصيل، التفاصيل مش بس التفاصيل التفصيلية، يعني حتى التفاصيل شبه الكلية، إلى تقعيد القاعدة باقتناصها وتصيدها من نصوص متعددة وروايات متعددة، وهذا عمل مضني يا إخوان، عند فقيه يتقيد بالنص ولا يريد أن يسقط إسقاطات ليملأ فراغات في النظرية أو في القاعدة بحسب ما يحلو له أو يستشم من الأدلة، تقيد فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالتقيد بالنص حين الاستنباط مع العقلانية في فهم النص هو الذي يمنع في كثير من الحالات من جرأة الفقيه على تقعيد قاعدة لم يجد ما يدلل على كل خارطتها إن صح التعبير أو درر عقدها. فقهاء السنة في هالجانب ذهبوا إلى الأمام لنفس هذين السببين يا أخوان. السبب الأول في هذا المجال هو أنهم دائما كان منهم شريحة من فقهائهم الكبار هي في فلك السلطة، فكانت تلبي احتياجات الدولة. السبب الثاني أن إعمال الرأي على مختلف أنواعه، وإن عرف أبو حنيفة بالرأي لكثرة إهماله للنصوص، لكن إعمال الرأي موجود عند كل المدارس السنية حتى المتقيد منها بالنصوص مثل الحنبلي مثل الشافعي مثل مالك. مالك يقال أول من دون نصا فقهيا أصلا في الموطأ، ومع ذلك مالك هو أبو المقاصد الشرعية. أساس المقاصد الشرعية نشأت في أحضان فقه مالك وتلامذة مالك. الاستصلاح، الاستحسان، المصالح المرسلة، فكرة التصويب التي لعبت دورا أساسيا في هذا المجال، أنه الفقيه اللي بينتهي له بحسب رأيه هو الشرع، هو الشرع الإلهي كمان، خصوصا تصويب الأشعرية أخوان. فوجد الفقيه السني طبعا على تفاوت في المدارس الفقهية السنية لكن كلها عندها من هذا، وجد نفسه في متسع كبير كلها يعني مشهورة المعروفة، ولا بعضهم لا تقيد بالنص إلى أقصى درجة أكثر من الإخبار عند الشيعة مثل الظاهر مثلا داود بن علي الظاهري معروف في هذا المجال، أو ابن حزم الظاهري اللي هو على غراره وابن مدرسته، وإن كان يقال أن ابن حزم هو أفقه من داود، لكن على كل حال مؤسس المذهب هو داود الظاهري صاحب المحلة ابن حزم. تقيد بالنصوص إلى أقصى درجة. من هنا يا إخوان يكتسب تنظير النظرية وتقعيد القاعدة فيما لا يوجد عليه نص مباشر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بحساسية خاصة، لأن هنالك في كثير من الحالات خيط رفيع بين تقعيد قاعدة حقيقة هي قاعدة وبين إعمال الرأي والنظر والاستحسان وإلى ما هنالك والمقاصد الكلية في هذا المجال. طبعا نادرا كان يوجد فقهاء عندنا عندهم جرأة في هذا المجال، واتهموا تهم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بعض، وبعضهم نادرا لا أعرف من المتقدمين أحد، من المعاصرين يوجد البعض إنصافا إذا تقرأ بعض أبحاثهم تجد أنهم خرجوا عن الضوابط، بعضهم اتهموا بالخروج عن الضوابط على تأمل. طبعا بحث مهم جدا يا أخوان، جدا مهم بتاريخ الفقه الإمامي، لأنه مرة نجي من أرخ والله فلان فقيه ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وألف الكتب الكذائية، هذا مش هذا تاريخ شكلي لا، التاريخ الحقيقي هو الذي يعكس النظرية وتطور النظرية الفقهية. مثلا من المتقدمين اتهم ابن الجنيد اللي هو شيعي إمامي 12% بلا كلام، اتهم بالعمل بالقياس والاستحسان نتيجة جرأته في الاجتهاد وتوسعه في الاستنباط. وهنالك رأي يقول بأن ابن الجنيد ليس أكثر من الطريقة الأصولية القوية التي بني عليها العصر الثالث من زمن الوحي البهبهاني فما بعد. هذا حكي كبير بيستبعد تتبع فتاواه بشكل دقيق. ننظر كيف عمل الشيخ الطوسي أصلا في هذا المجال، يعد نقطة تحول يا أخوان في المباني خصوصا. الشيخ الطوسي هو أول من فتح مشروعية مدرسية للعمل بأخبار الأحاد بشكل واضح على مستوى النظرية، وانحصرت بعده أيضا. فتحه ما بقيت مفتوحة كما يجب يا أخوان، رجع بعد منه كثار بطلوا عن نظريتي فيما يرتبط بأخبار الأحاد. بغير أخبار الأحاد له لمسات هامة. الشهيدان نقطة تحول في هذا المجال يا أخوان جدا، طبعا على تحفظ من حيث التفاصيل. مثلا الشهيد الأول حاول أن يحاكي بعض الكتب الأساسية جدا للسنة على مستوى تقعيد القواعد، وتجلى هذا بشكل واضح جدا في كتابه القواعد والفوائد. أصلا اعتمد بشكل كبير على كتاب الفروق للقرافي وعلى كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، وهما من أعظم علماء القوم، أحدهما مالكي صاحب الفروق والثاني حنفي. ولكن طبعا كان يعطي رأي الشيعة بالأخير، لكن قعد قواعد. لذلك عد كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول تحول أصلا في المنهج الفقهي عندنا. الشهيد الثاني أعمل الاجتهاد عمليا بشكل أوسع من كل من سبقه يا أخوان، ولذلك تجد مؤخذات قوية مثلا عليه من صاحب الجواهر في مواطن عديدة من الجواهر بشكل يعني قاسي في بعض الحالات حتى، وأن هذا ليس منهج الإمامية في الاستدلال والاستنباط. يعني يتهمه بشكل غير مباشر في موارد عديدة أنه وقع في استحسانات أو وقع في إلى ما هنالك. مثلا في المعاصرين يا أخوان يوجد الشيخ المنتظري. الشيخ المنتظري في الفقه الذي له علاقة بالحكومة والدولة، يعني بالزكاة، كتاب الزكاة بالخمس بشكل أوضح في كتابه فقه الدولة الإسلامية، عنده منهج اجتهادي مش عمق التحليل، عنده محاولات لتكميل الصورة صح التعبير. يعني يجد في المسألة التي تحتاج أفرض إلى خمس خطوات لتنتج النتيجة، يجد بصوص على ثلاث خطوات من الخمسة أو أربع خطوات من الخمسة، يحاول كيفما كان أن يكمل النقطة الرابعة حتى يفتي بالنظرية أو يستنتج النتيجة. وهذا واضح عنده كتاب الخمس، واضح عنده كتاب الزكاة، واضح جدا بكتابه فقه الدولة الإسلامية. طبعا خطر هذا البحث يا أخوان، جدا مهم إنصافا. طبعا من المعاصرين يا أخوان الشهيد الصدر، كمان عنده شغل بالاقتصاد الإسلامي، واضح أصلا شغله بهالمجال جدا واضح. للأسف هو فقهه اللي قضى حياته فيه هو فقه العبادات، 10-12 سنة هو يدرس العروة من بداية العروة، من بداية كتاب الطهارة. لكن في اقتصادنا خصوصا في ملاحقها الفقهية في الأخير أو بعض الدراسات الفقهية الصغيرة اللي طبعت، بيحاول هو يركز على فكرة المقاصد بتحفظ. ما في مشكلة، نحن آمنا بأن التكاليف لها حكم، لها مصالح، لها فوائد، لها آثار عدما، لكن الكلام في أن علي أن أكتشف النظرية بمقدار لوازمها وآثارها، مش أنا أفتغل آثار زائدة حتى كمل النظرية فيها. هل تجي الخطور؟ الشهيد الصدر كان حذر أكثر بكثير من الشيخ المنطلقي في تعاطيه مع الأمور. ما حاول أن يستنبط حكم شرعي لم يجد دليلا عليه لمجرد حدسه بنظرية تستلزم هذا الحكم الشرعي. هذه واسطة فيها خلق لو فعل ذلك. غالب الفقهاء يا إخوان بيتعاطوا مع أوصال المقطع. خلينا نكون واقعيين حقيقة. كيف يعني؟ بفوتوا خير، هذا فرع فقهي، هذا دليله، هذا فرع فقهي، هذا دليله، هذا فرع فقهي، هذا دليله، بيمشي بالعبادات. هذا المنهج عادة صحيح وسليم، ما في كلام. في المعاملات غالبا ليس صحيحا ولا سليما هذا المنهج. في المعاملات أساس النظرية موجودة، جاءت الشريعة فشذبتها وهذبتها، ما جاءت لتؤسسها كما أسست نظام العبادات كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يحتاج الإنسان حقيقة يعني إلى نظرية اجتماعية دقيقة. لذلك بتلاقي إبداعات عند الشيخ الأنصاري، وتجد إبداعات استثنائية. وإن كان أنا وإياكم قد نفكر إن للسيد الخوي رحمة الله عليه، لكن أساسها ومنهاجها للشيخ النعيني. الشيخ النعيني في فقه المعاملات عنده فتح تقريبا في عقلنة نظام المعاملات والاستنباط والاستدلال لنظام المعاملات. المقدار اللي موجود عند السيد الخوي هو مأخوذ من الشيخ النائيني في الأساس. طبعا الكلام بيطول بهالمجال، مش الهدف، الهدف كان الإضاءة على هذا الجانب. من الموارد يا إخوان التي تعنينا في هذا البحث هي مسألة النيابة. في مسألة النيابة نحن معنا نصوص شرعية تثبت أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، أو عمله منزلة عمل المنوب عنه، أو يأتي بالعمل فقط لترتيب الآثار التكليفية والوضعية أو بعضها. ما موجود عندنا هكذا شيء بشكل مباشر. فاللي بده يكتشف أن النيابة حقيقتها ما هي، إما بده يروح للمرتكزات العقلائية لأن الشارع لم يعرفها ولم يبينها، هذا أحد الطرق لمعرفة حقيقة النيابة، أنه اعتمد على المرتكز العقلائي. إذا النص قال لك تستطيع أن تستنيب في الحج إن عجزت، بس ما قال لك شو معنات النيابة. لما ما أسس الشارع لحقيقة شرعية له في النيابة أو متشرعية أو شرائط خاصة، لابد أن تذهب إلى المرتكز العقلائي في باب النيابة والوكالة. والطريق الثاني إننا نيجي نلقط، وهذا اللي هو صعب يا أخوات، النصوص اللي ذكرت أحكام النائب بالمقدار الذي يتسنى لنا الاستحصال عليه من النصوص. قد النصوص هي بنفسها تفضي بنا إلى إحدى النظريات الثلاث، لأنها لا تناسب إلا النظرية الأولى مثلا، أو لا تناسب إلا النظرية الثانية. فنكتشف على منهاج الدليل الإني من اللازم إلى الملزوم، من الأثر إلى المؤثر، نكتشف حينئذ حقيقة النيابة. إذا اكتشفنا حقيقة النيابة قد نرتب عليها حينئذ آثارا غير منصوصة. لكن هذا العمل جدا فيه ظرافة لاستنتاج فقه نظرية. إذا استعجلنا يا أخوان نقع في الاستحسانات، نقع في الإسقاطات، نقع في المقاصد اللي نحن بنتوهمها مقاصد، لأنه قد مقصد الشرع يكون هالآن، نحن نجعله هالآن، هذا ما عاش مقصد الشارع، صار المقصد اللي تخيلناه نحن ووسعناه من مقصد الشارع. هذا هو العمل المضني حقيقة يا إخوان في الفقه، وهذا هو العمل اللي عادة لا يستطيع أن يلج فيه في العادة إلا من صار أخطبوطا إن صح التعبير في الأمور الفقهية يا إخوان. متدرج عادي لا يستطيع، طبعا الكل بيستطيع تقحم، بس متدرج عادي سرعان ما يقع في المناهج الخاطئة للاستدلال والاستنباط. جيد، هذا البحث يا إخوان فعلا حقيقة النيابة ما هي، ما ليس مؤثرا في بحثنا الأصولي. هون له آثاره الفقهية في بحث الفقه، في بحوث فقهية فيها النيابة، وأهمها النيابة في الحج
لذلك هناك لابد أن يبعث. لكن بأي معنى من المعاني الثلاثة أخذنا وعلى أيها بنينا؟ لابد وأن ندخل إلى كيفية السبيل والطريق لمشروعية النيابة. وهذا البحث عادة يا إخوان في العبادات مش في المعاملات. بالمعاملات الشارع ما تدخل بشيء. أنت تبيع أو توكل شخص يبيع، أنت تأجر أو توكل شخص يأجر، أنت تعمل الواجب حتى في التكاليف التوصلي أو تخلي شخص يعمل هذا الواجب التوصلي. عادة ما في كلام مهم، ونادرا أنه يكون واجب توصلي ومطلوب فيه المباشرة منك جنبك، لأن في الواجب التوصلي ليس المطلوب تكميل النفوس. في الواجبات التوصلية المطلوب تحقيق المتعلقات، النتيجة الملموسة، والنتيجة الملموسة غير المعنوية عادة يعني. سواء كانت أحكام وضعية مثل عناوين المعاملات أو أحكام تكليفية مثل الأمر مثلا بالتنظيف بالكنس إلى ما هنالك. جيد، فحقل البحث المهم هو في العبادات، لأن في العبادات جنب التحقيق المتعلق ربطت ارتباطا وثيقا عضويا بجنب تكميل النفوس. فلا شك ولا ريب أنه عندما يكلف شخص فالمطلوب تكميل نفسه، سواء كان حي بالفعل أو ميت، الاستنابة عنه أو النيابة عنه قطعا خلاف المبدأ الأولي بلا شك. تصور البحث كافي للتصديق به أصلا، لا يحتاج إلى دليل خاص، ومع ذلك لابد من الخوض فيه بشكل ظريف ودقيق وعميق إن شاء الله، وهو ما يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.